سياسي يضمن إنهاء الاحتلال. وطالب البيان بآليات دولية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته وتجويعه السكان بسيطرته على معابر القطاع. واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين. وجددت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف شرقي خان يونس، كما شن طيران الاحتلال 3 غارات على المنطقة، فيما نسفت قوات الاحتلال عددا من المنازل شرقي مدينة غزة. ويوم أمس استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمنطقة الشعف بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. هذا ويعيش النازحون الغزيون في الخيام ساعات الليل الباردة في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عسكر القديم شرقي نابلس في الضفة المحتلة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس وأحياء رأس العين والباشا والبلدة القديمة ومحيطها من عدة محاور، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي باتجاه المواطنين. في سياق متصل، اقتلعت قوات الاحتلال أكثر من 130 شجرة زيتون في بلدة دير أستيا شمال غربي سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقال مدير الزراعة في سلفيت أن الأشجار تقع في أراضي وادي قانا وتزيد أعمارها على 7 سنوات ويملكها 3 مزارعين من البلدة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان من عائلة واحدة في منطقة الحفاير بريف القنيطرة الشمالي في جنوب سوريا لتفرج عن 1 منهم، فيما بقي مصير 3 الآخرين مجهولا. وذكرت وكالة سانا السورية أن المعتقلين في القنيطرة كانوا يعملون على إعادة تأهيل وإصلاح مزرعة تعرضت للتخريب من قبل الاحتلال، وأثناء عودتهم منها أوقفهم حاجز إسرائيلي. يأتي ذلك في سياق استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، لا سيما في المناطق الجنوبية حيث تتوغل قوات الاحتلال وتقيم الحواجز. حول المشهد الميداني المتوتر في الجنوب السوري والتحركات المتزايدة للاحتلال الإسرائيلي جوا وبرا، نستمع إلى التقرير التالي.
بهدوء يشبه ما قبل العاصفة، توغلت 5 عربات عسكرية إسرائيلية إلى قرية صيد الجولان في أقصى ريف القنيطرة جنوبية سوريا، كما لو أنها تتحرك في أرض بلا صاحب. تمددت على الطريق الترابية ثم نصبت حاجزا مؤقتا عند مدخل القرية وشرعت في تفتيش المارة وتدقيق هوياتهم في مشهد لا يشي فقط باستهتار الحدود، بل بغياب كامل لأي قوة قادرة على ردع هذا التوغل المتكرر. وقبل ساعات فقط كانت أليتان مدرعتان تتقدمان نحو مشارف بلدة كويا في حوض اليرموك تطلقان النار عشوائية قبل أن تسلكا طريقهما نحو ثكنة الجزيرة التي باتت مقرا ثابتا للقوات الإسرائيلية. ما يجري في الجنوب السوري ليس عابرا ولا يمكن قراءته كتحركات تكتيكية بسيطة، فالمشهد أعمق مما يبدو عليه، فما يجري هناك لا يقاس بمسطرة الخروقات الحدودية التقليدية، بل يرقى إلى نمط جديد من التمركز العسكري يوحي بأن الكيان يعمل على تثبيت احتلال هادئ غير معلن يعاد تشكيله حجرا حجرا عبر الحواجز والطرق العسكرية. وهذا التحول ترافقه قوة ناعمة باتت تضاهي قسوتها، فبينما تتحرك دباباتها وجنودها في القرى المحاذية لخطوط التماس تنشر أدواتها الناعمة أيضا عبر استبيانات توزع على الأهالي الذين يستوقفون عند الحواجز. تسألهم قوة الاحتلال عن عدد أفراد أسرهم وعن أعمالهم وصحتهم ودخلهم ومؤهلاتهم واحتياجاتهم الغذائية، بل وحتى عن موقفهم من السلطات الجديدة، فهي تبني قاعدة بيانات اجتماعية كاملة تجمع في مناطق تخضع بحكم الأمر الواقع لنفوذ الاحتلال في قرى الحميدية والقحطانية ورسم الرواضي ورسم البيضاء ورسم أبو شبطة وغيرها من القرى التي تحولت إلى فضاء مفتوح لتحركات الدوريات. هكذا شيئا فشيئا ترسم جنوبا خرائط جديدة، خرائط لا تعلن في المؤتمرات بل تفرض على الأرض، حيث يبني الاحتلال هندسة جديدة لا ترفع الأعلام بل تغير الأرض بهدوء وتعيد تعريف السكان.
استشهد مدير مدرسة جراء عدوان جوي إسرائيلي بواسطة مسيرة استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. إلى ذلك أشارت قيادة الجيش اللبناني إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لوضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي بعد اعتدائه الأخير على قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان. وقال الجيش اللبناني أن العدو الإسرائيلي مصر على انتهاكاته للسيادة اللبنانية متسببا في زعزعة الاستقرار في لبنان، وأنه يعرقل استكمال انتشار قوات الجيش في الجنوب. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل مظاهرة حاشدة تطالب باحترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والضغط على كيان الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى داخل القطاع. وطالب آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بروكسل طالبوا الحكومة البلجيكية والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الاحتلال لما ارتكبه من جرائم حرب، كما طالبوا بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال فورا وفرض حصار عسكري شامل عليه. وفي العاصمة الألمانية برلين تظاهر سيدات يرتدين ملابس سوداء ويحملن أكفان أطفال وشموعا في مسيرة الإعلان الدعم لقطاع غزة. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. طهران تدين مواصلة الكيان الإسرائيلي ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. الفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها لأي وصاية أو وجود عسكري أجنبي في قطاع غزة. الاحتلال يعتقل 4 أشخاص من عائلة واحدة في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد والأسبوعي من برنامجكم عالم المرأة. الموضوع الذي اخترناه لهذا الأسبوع ولهذا اللقاء من برنامج عالم المرأة عندما يغار أطفالي من بعضهم البعض. كل المرحب بكم وبمشاركاتكم. أرقام هواتفنا في البث المباشر في إذاعة طهران العربية هي كالتالي: 2-2-0-1-3-7-6-8 و2-2-0-1-3-8-4-8. مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 0-9-8-2-1. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 0-9-8-9-9-3-7-9-4-2-4-3-1. موقعنا على الانترنت arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradio_ir. إذن موضوعنا هو عندما يغار أطفالي من بعضهم البعض. أحبتنا الكرام، تعد الغيرة بين الإخوة من أكثر الظواهر العاطفية شيوعا في مرحلة الطفولة، وهي شعور فطري طبيعي يظهر عندما يشعر الطفل بأن اهتمام والديه أو حبهما قد انصرف نحو أخ آخر. تبدأ الغيرة عادة منذ لحظة قدوم المولود الجديد، إذ يجد الطفل الأكبر نفسه أمام مشاركة في الحب والاهتمام بعد أن كان محور العائلة الوحيد. ومع أن هذا الشعور طبيعي في حد ذاته، فإن تأثيره يمكن أن يكون إيجابياً أو سلبياً تابعاً للطريقة التي يتعامل بها معه داخل الأسرة. وتتجلى الغيرة في صور مختلفة، فقد يظهر الطفل سلوكاً عدوانياً تجاه أخيه، أو يصبح أكثر حساسية وعناداً، أو يحاول لفت الانتباه بالبكاء والتصرفات الطفولية. وغالباً ما تكون هذه السلوكيات في جوهرها نداءً للوالدين بحثاً عن الطمأنينة والشعور بالأمان العاطفي. فالطفل لا يغار لأنه يكره أخاه، بل لأنه يخشى أن يفقد مكانته في قلوب والديه. أعزائنا الأفاضل، في وقت سابق من البرنامج كانت مشاركة للأستاذة ريهام أحمد الباحثة والتربوية من مصر، أجرت معها زميلتنا أمينة سليماني هذا اللقاء حول غيرة الأطفال من بعضهم البعض.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج عالم المرأة. تفضلوا لنستمع معا إلى كلام الأستاذة ريهام أحمد الخبيرة التربوية من جمهورية مصر العربية في موضوع أهمية الانتباه إلى غيرة الأطفال، ويعني دور الأم إذا وجدت هكذا حالة بين الأبناء.
الأسرة اللي عندها أكتر من طفل، أوقات كتير جدا بيجي الطفل عندك يقول أنا ما بحبش أخويا أو أنا ما بحبش أختي، يا ريته ما اتولد. طبعا إحنا بنتخض من طريقة الكلام، وكلنا بنحاول نغير الشعور ده عن طريق إن إحنا نعمل إيه، نبتدي نرد نقول لا يا حبيبي عيب أنت مؤدب ما تقولش على أخوك كده، نقول ليه فاكر الهدايا اللي جابها لك، أو اللي هو أنا هزعل منك لو قلت لأخوك كده تاني، يلا أحضنه ولعب معاه وما تقولش على أخوك كده تاني عشان أنت مؤدب. حاولنا بقى نغير الطريقة دي في التفكير أو الطريقة دي في التعامل، لازم نركز في الكلام الأول بهدوء ونفهم الأول بدل ما نرد ردود المعتادة اللي احنا متعودين عليها، لأن المشاعر دي ممكن تزيد وتكبر لو الطفل بطل يصارحنا. أول حاجة لازم نفهم إيه سبب حدوث المشاعر دي من غير أي توجيه اندفاع أو لوم، لأن الطفل طبعا هو ما بيكرهش أخوه، هو في مرحلة غضب بس، فما ينفعش نستهون أبدا بالمشاعر دي نهائي. تمام، هنحاول برضو نفسك أعصابنا وإحنا بنتعامل مع الطفل ونهدي انفعالاتنا ونتكلم بهدوء مع الطفل وهنحسسه بالأمان والحنية. كمان هتبتدي تتكلم مع الطفل وتقول له إيه اللي خلاك تحس بكده، طيب ممكن أعرف إزاي تقدر تعبر عن غضبك بس أو تقول اللي مضايقك من غير أي مظاهر عنف إن أنت بتضرب أخوك، ولما يرد ويحصل تواصل تبتدي تقول له حقك تتضايق، معلش فعلا انا ما كنتش عارف ان الموضوع ده بيضايقك، طيب ممكن تفهمني اكتر، او ممكن تقولي مثلا او تقول طب تعالى كلنا نقعد مع بعض ونحاول نحل الموضوع، ويبقى في الاخر تحضن ابنك او تحضني بنتك عشان تقدر تحس معاكي فعلا بالامان وعدم التحيز، او تقول له شكرا جدا انك قلت لي وفهمتك. لما بقى بنعمل ده كله تعالى اقول لكم ايه اللي بيحصل او ايه رد الفعل من الطفل. أول حاجة المشاعر الغضب اللي بتكون موجودة داخل الطفل بتقل أو بتخف جدا جدا بشكل ملحوظ عند الطفل، وبالتالي بيكون عنده استعداد يسمع منك أي نصيحة، وبيكون الوقت المناسب لتعليمه الصح من الغلط. ده غير كده كمان إن ده علمه إن يكون بيعبر عن أي حاجة جواه من غير أي مظاهر عنف. وياريت لو فعلا في مشكلة حقيقية بين الإخوات إن احنا نحافظ أو نحاول نساعد في حلها، بس بنبعد خالص كل البعد عن إن احنا ننحاز لطرف من الأطراف من الإخوات، ونحرص كمان على العدل وعدم المقارنة بينهم، وده شيء مهم جدا جدا.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا معا إلى كلام الخبيرة التربوية الأستاذة ريهام أحمد من جمهورية مصر العربية في موضوع الغيرة عند الأطفال وأهمية الانتباه لها، وشكرا لحسن الاستماع.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة، مع طرح ما يهمها ويشغلها والسعي لوضع حلول لها تتناسب مع مقتضيات العصر وفق الرؤى المعتدلة والصحيحة، فيما يسلط البرنامج الضوء على قضايا المرأة بالتعرف على رأي الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل، وأنتم مع عالمكم عالم المرأة. موضوعنا هو عندما يغار أطفالي من بعضهم البعض. الغيرة مريرة وقد تدمر نفسية صاحبها، طبعا هذا ما تعودنا على سماعه مرارا، ولكنها عند الأطفال يمكن علاجها بطرق بسيطة، ويمكن احتواء الطفل الغيور بمساعدة الأم وبناء على أسس علمية ونفسية. فدور الأم يكون كبيرا في علاج وتقليل الغيرة بين الأبناء، وقد تكون هي السبب في وجود الغيرة بين الأبناء أيضا دون أن تشعر. ولذلك أحبتي يجب أن تتعرف إلى دورها، الأم تتعرف إلى دورها في تقليل الغيرة بين الأبناء. إذن التثقيف مهم وضروري جدا بالنسبة للوالدين، وخاصة بالنسبة للأم. يقال من المهم أن يدرك الأهل إن الغيرة ليست خطأ الطفل، بل استجابة عاطفية تحتاج إلى تفهم، تحتاج إلى إرشاد، تحتاج إلى تثقيف. نعم، التعامل الهادئ والمحب وإشراك الطفل وإشراك الطفل في رعاية أخيه الصغير وتعزيز ثقته بنفسه، وهي عوامل تساعد في تخفيف حدة الغيرة وتحويلها إلى علاقة محبة ومساندة بين الإخوة. كما أن العدل في المعاملة والاحتواء العاطفي الدافئ يمنحان الأطفال شعورا بالأمان ويقويان الروابط الأسرية. أجل أحبتي، إن وعي الوالدين بهذه الظاهرة يجعلهم أكثر قدوة على حماية أطفالهم، يجعلهم أكثر قدرة على حمايتهم من الآثار السلبية للغيرة وتحويلها إلى فرصة لتعزيز النضج العاطفي والتعاون داخل الأسرة. طيب أحبتي، لنذهب إلى الاستماع إلى هذه الفقرة المسجلة.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعتبر الغيرة أحدى المشاعر الإنسانية الطبيعية عند الطفل، فالقليل منها تشكل له دافعاً نحو التطور والمنافسة، لكن الكثير منها يفسد الحياة، ويعتبر السلوك العدواني والأنانية أثراً من الآثار الناجمة عن الغيرة عند الأطفال، وقد تصبح عادة تظهر بصورة مستمرة، وهنا تصبح مشكلة لابد من الوقوف عند أسبابها وعلاجها. ومن الآثار السلبية التي تترتب على غيرة الطفل يمكن الحديث عن ظهور مشاعر عدم السعادة بشكل عام لدى الطفل الغيور، نتيجة شعوره بأنه فقد الحب والحنان الذي كان يحظى به من والديه. وقد تتحول هذه المشاعر إلى سلوك عدواني، إما نحو الطفل الصغير الذي يعتبر منافسا له بعد أن استولى على عرشه في حضن أمه، أو موجها نحو الوالدين أو الممتلكات الشخصية بمحاولة إتلافها وتخريبها، إضافة إلى التقلب المزاجي وعدم الرضا بالهبات التي قد تقدم له من المحيطين مهما كانت غالية الثمن، كمحاولة منهم عن تعويضه بما فقده من حنان. وإن قبلها فيكون ذلك وقتيا وسرعان ما يتذكر الهبة الكبرى التي فقدها، وهي حضن الأم الدافئ التي لا يستبدلها بأي ثمن. ومن الأعراض التي قد تنجم عن الغيرة حالة التبول اللا إرادي التي لم تكن موجودة من قبل، وكأن الطفل يتمنى أن يرجع إلى المرحلة العمرية السابقة لتعتني به أمه كما تعتني بأخيه الصغير. وهذا السلوك ما هو إلا واحد من سلوكيات لفت الانتباه التي يلجأ إليها الطفل لمطالبة والديه بحقه المفقود. وفي هذه الحالة على الأم أن تبذل كل المحاولات لجعل طفلها سعيداً، وذلك عن طريق تحاشيها التأنيب والتوبيخ والعقاب الذي قد يزيد المسألة تعقيداً، حتى لو أصاب أخاه الصغير بسوء، فكل هدفنا أن نجعله يلعب معه ويساعد أمه في خدمته، بدلا من أن نعزله عنه فنربي بينهما الكره منذ الصغر.
الأسباب الغير إحنا نصنعها، يعني إحنا كوالدين نصنعها للأطفال. لو كل واحد منا عرف الأسباب، لو أنا مثلاً عندي أطفالي، خصوصاً مثلاً إذا عندي واحد بشر وعندي واحد أصغر منه، بيجيب بيبي جديد أكيد حيكون في غيرة، حتى قبل أن يوصل هذا الطفل، لأن اهتمامك بأنك أنت أولاً بتكون دائماً خايفة على صحتك، خايفة على أنت شو ممكن ما تعطين الولد أهمية، بالتالي الولد يحس إن في شيء جديد. لو قبل ما يصل هالطفل علمتيه بس يحط إيديه على بطن الماما ويحس إن في حد جاي ضيف جديد، أعطيتيه استعداد لهذه المرحلة بوجود إنسان قد يكون من نفس جنسه يكون بالنسبة له طامة أكبر من الجنس الآخر. أهم شيء المقارنات، لما أقارن طفل للطفل شوف أخوك شاطر هذا ياخذ درجات عين، شوف أنت كيف حالك، بالتالي المقارنة. ممكن اهتم الإهمال، اهتم بواحد وايد واترك واحد لأنه متميز فأترك على يعني في بعض الأطفال كانوا وايد درجاتهم عالية، فجأة نتيجة لأنه أوريدي عارفة الأم أن هذا الولد متميز وعارف واجباته وتهتم باللي هو أقل مستوى نتيجة لضعفه، بالتالي الطفل الثاني يقول لا هي تهتم فيه، بالتالي ينزل مستوى الطفل الثاني. إذن الإهمال، المقارنات، ايضا العنف على بعض الاطفال. اركز دائما، بعض الامهات يركزوا لي على طفل واحد شادين عليه، انت ما تفهم، انت غبي، انت كذا، على حال الثاني لا تعال حبيبي انت تسمع الكلام تفضل. بالتالي بعد عدم الاهتمام او اهمال بعض الاطفال يؤدي الى وجود الغيره بين الاطفال.
شكرا للأخت المستمعة الكريمة هالة الأبلم، كانت معنا من الكويت مشاركة في محور عندما يغار أطفالي من بعضهم البعض. لدينا مشاركة من القطيف، الأخت أم حسن تشاركنا وتكتب لنا: تحياتي لأسرة برنامج عالم المرأة، تحياتنا لك أم حسن. تنشأ الغيرة بين الأبناء نتيجة لعدة أسباب، وأهمها أسلوب تربية الوالدين وطريقة تعاملهما مع الأبناء. فعندما يفضل الأب أو الأم أحد الأبناء لسبب ما ويظهر الاهتمام المبالغ فيه أمام إخوانه، وخاصة إذا لم يكن هناك مبرر مقنع لهذا التفضيل، فإن ذلك من شأنه أن يزرع بذرة الغيرة في نفوسهم، فتنمو وتكبر شيئا فشيئا وتتطور إلى الحسد والكره بينهم، فيقع ما لا يحمد عقباه من قطيعة الرحم والحقد، والذي قد يصل حتى إلى الأحفاد. فعلى الوالدين أن ينتبها لطريقة تعاملهما مع الأبناء، ولا يصدر منهما أو من أحدهما أي كلمة أو سلوك قد يندم عليه فيما بعد. مشكورة أختي الفاضلة أم حسن من القطيف لهذه المشاركة. الأخ عدنان بلتشي من العراق لديه بصمة صوتية يبعثها لنا، نستمع إلى مشاركته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أسعدت صباحا أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج عالم المرأة. طبعا أكيد تكون حزازية بين الأطفال في العائلة، نرى البعض يعني نشوفه يعني غال من أخوه الثاني، سواء يعني جبت له فد لعبة معينة أو جيب ملابس، أو حتى إذا كانت الملابس يعني تختلف لونها عن اللون الآخر للطفل الثاني، شوف الطفل يغار وصير عنده غيره. فيجب على العائلة يعني علمون الأطفال يعني ويحدون من الغيرة بياناتهم. وأكثر العوائل يعني شوف مع الأسف يحبون الصغير، الطفل الصغير أكثر من الطفل اللي أكبر منه سنا. فهاي طبعا راح تصير حزازية بين الأطفال وبين بينهم الأطفال، يعني بيناتهم يصير شوية حزازية ويغارون واحد من الآخر. فيجب على العائلة يعني دائما كون يعلمون أطفالهم على الشيء الحلو، يعني ما يخلونهم يغارون، ويعلمونهم دائما الدور للأم، لأن الأم دائما هي دائما تكون موجودة في البيت. يعني شوف الأب يروح للدارة و والمقر عمله، لكن الأم هي اللي تبقى بالبيت، وهي لازم اللي تحكي وياهم، وهم اللي تعلمهم، وهم اللي يعني لازم يسمعون كلامها. فالدور الأم أساسي يكون في الأسرة، ويعني حتى الأطفال يعني ما يغارون واحد من الأخ، لازم الأم تحكي لهم وتقول لهم يعني أنتم كلكم أولادي، وماك فرق بين فلان وفلان، يعني ماك فرق بين الصغير والكبير، وسمعهم يعني كلام حلو ويطمئنون، لأن ماك تفرق أحد في سبيل الأطفال، ما واحد يغار من الأخ بكل شيء. وتحياتي لكم، نتمنى إن شاء الله العوائلنا الكريمة الخير البركة، وتحياتي إلى كافة الأخوة مستمعين مستمعات إذاعة طهران قسم العربي، عدنان بلشي كاظم العراق الكوت.
شكرا جزيلا للمستمع الكريم الأخ عدنان بلشي كاظم من العراق. نعم أيها الأفاضل، أكيد تلعب الأم دورا محوريا في بناء علاقات متينة بين الأبناء، حيث تمثل العنصر العاطفي الأول في حياة الطفل، وأيضا تمثل المصدر الأساس للقيم والسلوكيات، ومن أبرز أدوارها تعزيز مشاعر الحب والألفة بين الأبناء، ما ينعكس إيجابيا على استقرار الأسرة وتماسكها. إذن الأم هي أكبر نموذج وأعظم نموذج في الحياة، في الحب والتسامح، وأيضا في العدالة، في تنظيم العدالة إذا صح التعبير بين الأبناء. كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل، وأنتم مع برنامج عالم المرأة. محورنا هو عندما يغار أطفالي من بعضهم البعض. تحدثنا شيئا حول هذا الموضوع، واستمعنا إلى بعض مشاركاتكم أيها الأفاضل مستمعين الكرام، ولكن التفاصيل الأدق والأشمل وللإجابة على أسئلتنا نستضيف عبر الهاتف من لبنان الطبيبة النفسية الدكتورة ميادة عريبي. سيدتي السلام عليك، مرحبا بك وشكرا لتلبية الدعوة.
حبيبتي عليكم السلام، تقبل الله أعمالكم.
حياك الله وشكرا لحضورك معنا. دكتورة ميادة، قبل أن أبدأ بكل شيء، نعرف مكانة الأم، كم هي تشغل حيزا لا تشغله في التربية في المشاعر سواها، يعني حتى يقال أصعب مهمة في الحياة هي الأمومة. اليوم نريد لسلامة أسرنا ولسلامة مجتمعنا أن نتناول موضوعا مهما، عندما يغار الأطفال من بعضهم البعض داخل الأسرة، ما هي الأسباب الحقيقية التي تجعل الطفل يشعر بالغيرة من أخيه أو أخته؟ وأيضا بالتسلسل سنتحدث عن دور الوالدين وعن دور الأم بالذات أيضا.
نعم صحيح، موضوع حساس جدا. بداية، المرأة كالقرآن الكريم كلاهما أوكل إليه صنع الإنسان أو صنع الرجال، الأم مسؤولة عن هذه الصناعة، عن هذه التربية طبعا بمساندة الأب الزوج، هذا الموضوع واضح، ولكن هي العنصر العاطفي في الأسرة، ودائما الإنسان تؤثر وتغير فيه العاطفة. بما أنها الكائن العاطفي هي التي تعطي التأثير الأكبر داخل الأسرة، وهي التي تكون وكأنها النقطة الأساسية والمركزية لمزاحمة الأبناء حولها، يعني كأن الكل يريد أن يرضيها والكل يتزاحم لأجلها. وهون نحن نلتفت لأنه صح أنه هذا الموضوع الإنسان مفطور على التكامل وحب الأخذ والكمال، والطفل الصغير بحسب الفئات العمرية، يعني نحن إذا عم نحكي عن فئة عمرية مبكرة من سنة إلى 7 سنوات، 7 سنوات عندنا يكتمل النمو العقلي للطفل، فيبدأ بالتفكير والتحليل المنطقي. ما دون 7 سنوات الأم وحتى الأب مسؤولين عن صنع الذكريات للطفل، لذلك نحن بنقول أنها الطفولة التي يبنى عليها في سنين الشباب وما بعد ذلك من حياة نفسية سوية للإنسان أو لا سمح الله مضطربة. وهذا الصنع طبعا كما ذكرنا أنه الأم أيضا هي بحاجة إلى شحن عاطفي ومعاملة سوية من زوجها كي تستطيع العطاء، لأنها أيضا عنصر تلقي وليست عنصر يعني بالبداية صحيح تعطي ولكن عنصر تلقي، يعني تستوعب الكثير من العاطفة وكي تكون سوية لتعطي عاطفة سوية لأبنائها. وهذا الموضوع واضح ونحن عم نعاني منه بالعيادات الأسرية والنفسية، بحيث أنه عم تكون الأم بمكان ما متعبة لكثرة عطائها في هذا العالم التربوي. أما بالنسبة إلى أنها هي الأساس في البيت، نعم هي الأساس، ولأنها الأساس هي أمام مسؤولية كبيرة من التحدي الفكري والمعرفي. فدائما أقول لهم عندما أسأل مثلا كيف أتعامل مع أولادي مثلا بدون عمر 7 سنوات أو فوق 7 سنوات أو في المراهقة، دائما أقول اقرأوا عن هذه الفئة العمرية من ثم نتكلم. لماذا؟ لأنه إذا لم تكن هي عندها شمولية في القراءات التربوية وكيف تتعامل مع الفئات العمرية، لا تستطيع حينئذ أن تتعامل مع هذه المشكلة مثلا أو مع تلك المشكلة. لذلك يجب على الأم، وهذا أمر أنا أنصح به دائما، أن تقرأ عن آلية التعامل مع الفئات العمرية، عن الخلل العاطفي إذا حصل عند الولد. الولد يصدق أمه، يعني مجرد ما تقول له أنت ذكي جدا تبقى في قلبه إلى يوم القيامة. أنت متميز، أنت كذا، أنت مسؤول عن هذا الأمر، أنا أثق بك مثلا، أنا أحزن من تصرفك ولكنني أحبك كثيرا. هذه الأم حاملة المعرفة لا تقول لولدي أنني أنا مثلا أكرهك أو مثلا بسبب أفعالك، هي دائما تفصل بين السلوك وبين الفاعل. الموضوع صعب جدا، لأن عندما نربي ونهاجم سلوك ما أو نحاول أن يحصل عندنا مثلا مشاكل بسبب سلوك ما، أحيانا أنا أرى الأم تعبر بأنني أنا متعبة بسبب ولدي لأنه مثلا يعذبني أو كذا. هذا التعبير جدا خاطئ وجدا خطر، لأنها كما ذكرنا هي العنصر العاطفي وعنصر الحنان، وهي التي تهدئ المرأة، هي الهدوء والسكن والسكينة داخل البيت أسري. طبعا لحتى ما نحملها فوق طاقتها نحن عم نقول انه بدها تكون كمان عندها معاملة متميزة من الرجل كي تستطيع ان تستمر في العطاء، لانها حساسة جدا. ايضا نعلم بان الانسان العاطفي يتأثر وهو حساس، لذلك نعم هي مسؤولة عن سلوك الولد وسلوك الابناء السوي او المضطرب لا سمح الله، لانها اذا كانت مضطربة تعطي اولادها اضطراب، واذا كانت سوية تعطيهم السلوك السوي والمتميز. وبطبيعة الحال هذا الموضوع يلزمه معرفة عن كيفية التعامل مع كل فئة عمرية على حدة، وإذا حصل حينئذ انشجار بين الأبناء تكون قادرة على إدارة حياة الأبناء فيما بينهم وفيما بينها وبينهم. يعني لأنه دائما أنا بنصح أنه مثلا إذا كان عنده انشجار على شيء ما، على شو هيدا الشجار؟ يعني مثلا ممكن على أمر أنه في مظلومية معينة، أنه دائما الأم تقول للكبير أعطي ما لديك للصغير مثلا حتى يهدأ. هذا الموضوع أنا أعود هذا الولد عن التخلي عن حقه. فهون أنا بدي التفت، يجب أن أحضر الأشياء بالتساوي، إحنا مبدأ العدالة والمساواة وكل واحد
يجب على الأم التاني. أن تراعي جانب الانحياد يعني في مشاجرات أبنائها.
نعم
حتى فهمت. حتى نعم. لا يأتي هذا التعامل إذا كانت منحازة لطفل، حتى لو كان السبب هو يعني صغره في العمر، يجب عليها أن تتعامل معهم بانحياد حتى لا تزيد من غيرة الأبناء، أليس كذلك؟
صحيح. نعم صحيح، لأنه نحن نعلم ما جرى في سورة يوسف سلام الله عليه وعلى أهل البيت والأنبياء. هذا الموضوع حساس جدا. نظرة الأم، نحن نقول في عالم التربية حتى لو كانوا نائمين وقبلت ولد عليها أن تقبل الآخر، لأنه
جميلة جدا.
النبي صلى الله عليه وآله يقول رحمك الله الله وسيت بينهم وليس سويت، وسيت بالمواساة، لأنه أحدهم بلا ولد وترك الآخر بمحضر النبي صلى الله عليه وآله. هذا الأمر يدخل الحزن إلى قلب الولد، وكثير من حالات عزيزتي الولد الأكبر فيها معقد، الولد المتوسط أو متمرد أو معدم يعني كليا مهمش، فعندنا حالات جدا خطيرة. صغير مثلا متمرد على الكل، هذا الموضوع من سوء إدارة التربية عند الأم وحتى عند الأب بين الأبناء، لأنهم ينظرون إلى الصغير بأنه يستطيع أن يفعل كل ما يريد له يعني يحلو له. هذا الموضوع اتركه سبعا، ليس اتركه مع ترك مطلق، بل مع توجيه، مع اتركه كي يطلق كل ما في داخله، اتركه مع عواطف، مع توجيه بالقصص حتى يكون توجيه غير مباشر، يعني بطريقة غير مباشرة يعدل سلوكه من خلال القصص، ونحن نتأثر بالقصص والحكاية ونتأثر بها ونتغير أيضا. فلذلك نقول نعم، عالم التربية وعالم كبير جدا على الأم كما ذكرتم وعبرتم في المقدمة اللطيفة جدا أنها هي المديرة في هذا البيت، وهذه الإدارة نفسية وتربوية وعاطفية وإدارية، يعني بدها تكون عندها مقدرة وتوعية خاصة في هذا العالم كي تستطيع إدارة هذا. إذا كثير في شجار وهي جدا سوية وواعية ومثقفة تهجرهم عند هذا الأمر، يعني هجره ولا تطل، يعني تأخذ موقف من الولد الذي دائما يثير المشكلات وبالتالي تنسب، يعني طبعا مع مراقبة لأنه ممكن يأخذوا بعضهم، يعني في حلول عملية جدا وتعطي فعلا الحل، أنه مرة بعد مرة إذا رأى الأبناء أن الأم تنسحب أو تأخذ موقف أو مثلا تعدهم مسبقا بأمور جميلة، أنشطة معينة، صنع حلوة مع بعض بالبيت أو بعض الأمور، يعني أنا بقول ازرع من ثم حاسب، لا تحاسب ولا تحزم قبل أن تزرع وتهيئ. يعني
طيب دكتورة ميادة، إذا تسمحين لي بهذا السؤال، يعني هل من الطبيعي أن تستمر الغيرة بين الإخوة لفترة طويلة؟ وفي مثل هذه الحالة متى يجب أن تقلق الأم من هذا السلوك؟
نعم، هو الموضوع الحساس جدا، أنه حتى دائما في عندي مشكلة كانت بين أم وولد مراهق، فهيدا الولد مجرد أشرت عليها أن تحمله بعض الأمور وتطق به من باب المسؤولية، مثلا أصبحت تترك معه مبلغا زهيدا من المال، يعني هي كانت تقول أنه كما أشرت عليها أنه إذا أنا انقطع من المال فهذا يبقى معك لي وكأنني أنا أثق بك أنه أنت لا تصرفه، وإذا احتجت لشيء اسألني. فبلشت هيك الأمور، بعدين مثلا بلشت تترك معه مفتاح السيارة ورقة معينة إلى آخره، تغيرت علاقتهم، يعني بدنا نقول 90%. ليش؟ لأنه مجرد ما إنسان يسأ بإنسان بيحمله مسؤولية بهذا الجانب، فبيصير في تواصل إيجابي بيناتهم، هو شعر بأن الأم تثق به، تحبه، كذا إلى آخره، وبعد ذلك حملته مسؤولية الأخوة الباقين في بعض المسائل، مسؤولية وليس هام، يعني بدنا نلتفت نحن، مرات الأهل بيصيروا يحملوا هام مش مسؤولية، فبلشت تحمله بعض ما أنه أنا بوثق فيك مثلا تعطي بعض الدروس لخيك أو تسمع له أو كذا، فبالتالي تغيرت العلاقة، لأنه الإنسان المسؤول عن إنسان يشعر بحب اتجاهه. واضح؟ فهي المسألة غيرت كثير مسار التربية بين الأخوة، وكما ذكرت أنه الأم مثلا بدأت تنسحب عندما يتشاجرون من الغرفة مثلا، أو أنا لا أجلس بهذا الوضع أو كذا، فبالتالي يوم بعد يوم صارت العائلة بشي سوي جدا متميز.
نعم دكتورة ميادة،
هذا الموضوع يعني مهم أنه نحن نحمل بعض المسؤوليات من باب الثقة والحب.
ربما العاطفة تلعب دورا مهما جدا في علاج أي مشكلة نفسية. لا أعرف إذا كانت الغيرة أيضا تعتبر من المشاكل النفسية أم لا. بالنسبة لي إمكان الأهل لإشعار كل طفل بأنه محبوب، بأنه متميز، دون أن يظلم الآخر. ربما هذا السؤال يراود أذهاننا، ولربما هو أحد أكثر الأسئلة شيوعا إذا يبحث الأهل عن طرق عملية للعدل العاطفي، إذا صح التعبير، وتعزيز الشعور بالأمان عند جميع الأبناء. ربما يقال بأن يعني الشعور بالغيرة يأتي من عدم إحساس الأمان، يعني الطفل يشعر بأنه عندما يولد في العائلة طفل جديد ربما أمه لا يحبه كالبداية، والحب يقسم لأخيه الأصغر منه.
نحن بدنا نلتفت عزيزتي للمسألة أنه عندنا قاعدة نفسية نحن وهي سلوكية معرفية، العمل على الأفكار يغير مشاعر الإنسان والمشاعر تغير سلوك. يعني هون نحن عم نحكي أفكار مشاعر سلوك. الإنسان اللي بده يعطي عاطفة بده يكون كمان إنسان صاحب فكر ويعرف ويفكر. دائما عندما نعرف نصبر، عندما نعرف نتغير، يعني هلأ أنا أي أم بتقول أنه أنا عصبية ما بتحمل، بداية نحن بنطلب منها فحوصات مخبرية. طبعا نحن ما بنوصف دواء، نحن سلوكيين ومعرفيين نفسانيين، لكن أنا بقول لها اعملي فحوصات واسألي طبيب الصحة أنه إذا أنت عندك خلل، نقص فقر دم إلى آخره، لأنه هيدا بيزيد حالة العصبية. واحد اثنين، بدك تقرأ عن هيدي المعارف التربوية اللي نحن بنساعد عليها أنه تقرأها. ثلاثة، بجي أنا ساعتها هون الموضوع، بجي أنا نعم المشاعر هي اللي بتدير أكبر إنسان وهي الآلة في الوجود التي تحرك أكبر وأكثر العقول. لكن بنفس الوقت لا تقدر تعطي كل ذي حق حقه بال يعني العاطفة لحتى ما حدا أنه يشعر بالغيرة من الثاني. هون هي يعني بدأت تلتفت لمسألة إدارة المشاعر، أنه أنا وين هون بدي أجي أعطي عاطفي، أو مثلا أنا هون وين بحضن. هون مثلا أنا إذا قبلت واحد بدي قبل الجميع. إخبارهم دايما الإخبار، لأنه نحن عندنا تحدي عاطفي دائم. يعني حتى الكبار، حتى الزوجة تقول لزوجها أنك لا تحبني، لماذا؟ لتسمع العكس. والطفل نفس الشيء، ودائما تزاحم مع أمي ومع أبي بالعاطفة أنه أنتم ما بتحبوني، بتحبوا خيي أكبر أكثر مثلا. هون نحن بدنا نلتفت، هو يريد إجابة مريحة لقلبه. فهون بدنا نعرف كيف نجاوب، أنه لا بقعد أنا، والجلسة دائما مهمة مع الولد. يعني قبل النوم، بعد الظهر ربع ساعة، هيدي تؤسس ليصبح شابا ويأتي ويجلس، لأنه الإنسان يأنس بمن يحب ويعود لمن يحب. والمكان الذي جلس فيه مع أمه مع أهله دون هاتف دون أي انشغالات أخرى، فهذا المكان بيترك أثار، بيصير نحن عم نعمل ملجأ لهذا الإنسان لهذا الطفل. بالتالي لا يتسرب خارجا، لأنه نحن عم نربي، وقال التواصل عم تربي، البيئة عم تربي، المدرسة عم تربي. يعني الأم مش بس هي العنصر العاطفي، كمان هي الفلتر. يعني هي بدنا نقول المصفات اللي تجي كل الترسبات عند هيدا الولد، هي بدها تشتغل على إزالة هذه الترسبات، هو يثق بها. فمن هون مرات كلمة واحدة تغير، يعني يمكن المعلمة تدمر طفل وتقول له أنت ما بتعرف أو ما بتحفظ أو كذا، تجي الأم بترمم، يعني هي المرممة أيضا. فلاحظ قديش دورة حساس، سبحان الله، وهي رحمة من رحمات الله في هذا العالم. لذلك نعم، يعني من لا يرحم لا يرحم، أرحم ما يرحمهم الله، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، فهي رحمة الله في هذه الدنيا. من هون نحن بدنا نلتفت أنه نعم المسؤولية صح دورها جميل، والجنة تحت أقدام الأمهات وليس الوالدات. وهون بدنا نلتفت، في عندي حالات والدة وليس أم، والدة أنها تعد لكن لا تعرف كيف تربي ولا كيف تدير ولا كيف تحميه من الأخطار ولا كيف تؤسس. وهذا يحتاج إلى معرفة وإلى إدارة مشاعر صحيحة بين الأبناء، وحتى مع نفسها. يعني تحب نفسها كي تستطيع أن تعطي أيضا، لأنها في بعض الأحيان تضغط نفسها إلى درجة أنها لا تستطيع أن تعطي، فتصبح إنسانة عصبية، وهذا مش مطلوب أصلا.
شكرا جزيلا لك سيدتي، التفاتات جميلة ومفيدة جدا، إن شاء الله سنأخذها بعين الاعتبار. مشكورة سيدتي ضيفتي،
الله يبارك فيكم، الطبيبة النفسية، إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لبنان عبر الهاتف الدكتورة ميادة عريبي، أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لك.
إشارة خضراء،
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في علاج الغيرة عند الأطفال. أولاً استمعي لطفلك، قد يساعد الاستماع إلى مخاوف وقلقه في التغلب على مشاعر الغيرة لديه. ثانياً تحويل المشاعر السلبية إلى إيجابية إذا كان شقيقه أو صديقه أفضل منه في الدراسة، فعليك تشجيع طفلك على الدراسة بجد والحصول على درجة أفضل بنفسه بدلاً من الشعور بالغيرة. ثالثاً الامتناع عن المقارنة. المقارنة تخلق شخصاً عاطفياً سلبية وتقلل من قيمة الشخص، ولذلك لا تقارني طفلك بأطفال آخرين بما في ذلك أطفالك وأصدقائهم. رابعاً لا تبالغي في مدح طفلك، حاولي قدر الإمكان الابتعاد عن الأشياء التي قد تولد أي نوع من الغيرة لدى طفلك. خامساً غرس السلوك الإيجابي، حاولي قدر الإمكان الابتعاد عن الأشياء التي قد تولد أي نوع من الغيرة لدى طفلك. ينصح بتقديم وتعليم طفلك مشاعر الحب والمشاركة والاهتمام منذ صغره. شكرا لكم، وهذه عودة إلى عالم المرأة.
نحييكم أيها الأفاضل، لدينا اتصال من العراق، الأخ الصديق الدائم لإذاعة طهران العربية الأخ علي الموسوي. سلام عليكم أخي علي، حياك الله. أهلا ومرحبا.
الله يديكم العافية وصبحكم الله بالخير.
يا أهلا وسهلا.
يعني الحقيقة الموضوع يعني بنقاشات كثيرة فيعني من ضمنها تعرفون أنه بعض الأسر تكون يعني دخلها محدود، فهنا يعني المشكلة تبدأ يعني بصورة غير مباشرة، مشكلة يعني بسبب هذا الدخل المحدود، انه يتعاملون انه يجيبون مثلا على سبيل المثال احنا كأسرة، يعني احنا شخصيا عندما كنا صغار الأبوين يشترون بس للكبير.
نعم.
ليش؟ لأنه واجهة الأسرة، وبنفس الوقت يعني يقول لك احنا لازم نطيف واجهة وقيمة وكذا، والصغير يبقى ينتظر إلى العيد الثاني أو يلبس ملابس أخوه القديمة. فطبعا هذه المشكلة يعني صارت من بعد ما نضجنا احنا كأخوان.
نعم.
أخي الأصغر، أنا كنت أنا الأكبر، فأخي الأصغر يعني
إذن كنت محظوظا سيد علي، كنت محظوظا
بصراحة.
نعم.
أحسنتم. هاي بسبب العمر، هاي الله سبحانه وتعالى يعني أنعم علي. فيعني بعدين يعني واجه أبوي وأمي قال لهم أني ليش تجيبوا لي ملابس، ما تجيبوا لي ملابس بس تجيبوا لي العلي. فبعدين انتبهوا لهاي الحالة، فصار توزيع.
نعم.
بين العيدين، مرة أنا ومرة هو. هاي حبيت يعني أنبه بها العوائل صاحبة الدخل المحدود أنه يتبون هاي الملاحظة. وطبعا هم مجبرين، يعني الناس يعني مجبرة على هذا الشيء.
صحيح.
بسبب الدخل.
نعم.
هاي من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني أنا أتمنى يعني هذا البرنامج وبرامجكم الأخرى أنه تخلون يعني مداخلاتنا وأسئلتنا يعني أثناء اللقاء ويا الضيف أو الضيفة، حتى يعني تصحح بعض الأفكار أو الآراء أو يصير نقاش بيننا وبينه أو نطرح أفكار. فإذا إحنا نكون يعني من بعد هذه يعني حقيقة ما نستفيد شيء، أو يعني حتى لو إحنا أفكارنا جيدة بس إحنا نتمنى أنه ويصير يعني تداخل بيننا وبين الضيف.
شكرا لهذا الاقتراح. شكرا لهذا الاقتراح وشكرا لمشاركتك ولالتفاتتك سيد علي الموسوي، كنتم معنا من العراق، شكرا جزيلا لكم. نعم كما تفضل الأخ سيد علي، هناك يعني لازم أن يكون الانتباه متساويا يعني من قبل الوالدين بالنسبة لجميع الأبناء، لكبيرهم ولصغيرهم. أحبتنا الأفاضل، دائما نقول يبقى حضن الأم الدافئ الحنون الذي لا يخذل الطفل مهما كبر، هو ملاذه الأول والأخير والذي يتعامل مع مشكلاته النفسية والاجتماعية التي تواجهه ويدعمه للتغلب على كل أشكال القلق، على الغيرة، على الخوف، على ضعف الثقة بالنفس عنده، بما يزيد من فرص النجاح ويقلل من خبرات الفشل، وينمي القدرة على التعاون الاجتماعي بينه وبين أقرانه ومحبتهم. أعزائنا الكرام، تناولنا في هذا اللقاء من برنامج عالم المرأة، تناولنا محور عندما يغار أطفالي من بعضهم البعض. نشكركم كثيرا لطيب متابعتكم ولطيب مشاركاتكم، ودائما نتمنى لكم السعادة الأسرية. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام السلام عليكم، هذه نشرة إخبارية وفيها بعد قليل. طهران تدين مواصلة الكيان الإسرائيلي ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. الفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها لأي وصاية أو وجود عسكري أجنبي في قطاع غزة. الاحتلال يعتقل 4 أشخاص من عائلة واحدة في ريف القنيطرة الشمالية بسوريا. إلى التفاصيل، دانت طهران مواصلة الكيان الإسرائيلي ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يعتبر منع رفض الألقاض منع رفع الألقاض وتعطيل إعادة بناء المرافق الصحية والإنسانية عاملا يضاعف الكارثة في غزة مع برود الطقس، مضيفا أن ذلك يأتي استمرارا لسياسة الإبادة بحق سكان القطاع. بقاء حذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين وانتهاك حرمة المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي واستمرار الاعتقالات التعسفية، مشددا على ضرورة إنهاء الخسارة التي يتمتع بها مجرمو الحرب ومنفذو الإبادة. أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية أنها ترفض أي وسائط أو وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية في قطاع غزة، لأن ذلك يمثل مساسا مباشرا بالسيادة الوطنية. وانتقدت الفصائل في بيان لها مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت بمجلس الأمن اليوم، واعتبرته تمهيدا لهيمنة الخارجية على القرار الوطني الفلسطيني. وأضافت الفصائل أن مشروع القرار يحول إدارة القطاع وأماره إلى جهة دولية ويجرد الفلسطينيين من حقوقهم، رافضا نزع سلاح غزة والمساس بحق المقاومة الفلسطينية. وأكد أن أي نقاش بشأن السلاح